إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من المقامات التعبدية التي يهدف الصيام وفرضية رمضان إلى تربية الناس عليها، ألا وهو مقام التقوى. فإن التقوى يا عبد الله ركن ركين وأصل أصيل، لأجله شرع الصيام. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعلماء من المفسرين في قوله تعالى لعلكم تتقون قولان: قول من يقول لعلكم تتقون أي تتقوا الطعام والشراب من الاتقاء، وهذا الذي مال إليه الطبري ونقله عن السدي، تتقون أي تتقي الطعام والشراب. والقول الثاني، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من المفسرين، لعلكم تتقون أي تصلوا إلى مقام التقوى، تصل إلى مقام التقوى. وهذا هو الذي عليه الأدلة الدالة من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه. وبهذا علينا أن نعلم إخواني في الله أن الله جل وعلا ما فرض علينا الصيام إلا للوصول إلى هذا المقام، أن نكون من عباد الله المتقين، أن يؤثر هذا الصيام علينا فيصل بنا إلى مقام التقوى. وللأسف أننا نجد أن الكثير من الناس من الصائمين والصائمات يرى الواحد منهم إن استطاع أن يصل إلى غروب الشمس وهو كاف عن الأكل والشرب، يجد أنه حقق الصيام وأنه قد بلغ الذروة. وليس كذلك يا عبد الله، لا تظن أنك إن استطعت أن تصبر عن الطعام والشراب قد وصلت إلى الغاية الكاملة، لا، ليس صحيح. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، قال: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. هذا أهون درجات الصيام، فالصيام درجات، أدناها، وهذا الذي نرى الكثير من الناس يفرح بها وحق له أن يفرح، لكن لا تظن يا عبد الله أن هي الغاية القصوى من شرعية الصيام. قال: أهون الصيام ترك الطعام، ترك الشراب والطعام. بل إن الغاية يا عبد الله من الصيام أن الله جل وعلا أرادك أن تصل إلى مقام المتقين، يؤثر هذا الصيام عليك بترك الذنوب، بترك المعاصي، بترك المخالفات، فيكون هذا الصيام مربي، مربي لك. فإن وجدت يا عبد الله أن الصيام أثر فيك وجعلك إلى مصاف المقربين من عباد الله الصالحين والمصلحين، فاحمد الله واعلم أن الله أراد بك خيرا وأنك قد حققت الغاية من الصيام. يقول جماعة من المفسرين في هذه النكتة وهذه المسألة، أن من تأمل إلى الآيات التي فيها فرضية الصيام، وهي الذي ذكرها ربنا في سورة البقرة، تجد أن بعدما انتهى ربنا سبحانه وتعالى من ذكر أحكام الصيام، بماذا أتبعت؟ أتبعت آيات الصيام بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والقرآن بين آياته علاقة وترابط، فما علاقة أحكام الصيام وآيات الصيام ثم تتبع مباشرة بهذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ قال العلماء: فيه إشارة إلى أن هذا الصيام الذي أمرك الله جل وعلا به سيظهر أثره في حياتك بأنك لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا اعتداء، لا ظلم، لا تطاول على أموالهم، لا اختلاس، لا هضم، لا تزوير، لا غش، لا نصب، لا احتيال، هكذا يكون. قالوا هذه العلاقة، وكانت هذه الحكمة أن الله بعدما أورد آيات الصيام ذكر هذه الآية، إذ أن الصيام لابد أن يحدث لك تغير في تعاملك مع الناس، فقال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، كثيرة جدا، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هي حقيقة الصيام. حقيقة الصيام أن تكون يا عبد الله من عباد الله المتقين. جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور مأخوذ من الإزورار، والإزورار في اللغة بمعنى الانحراف. الزور من الإزورار، والإزورار الانحراف، فمعنى من لم يدع قول الزور. فقول الزور هو كل قول مائل عن الحق، أي قول خرج عن الحق هذا قول زور. الكذب، الغش، الغيبة، النميمة، السب، الشتم، الطعن في الأعراض، القدح، السخرية، الاستهزاء، الشماتة، كل قول فيه خروج عن الحق وعن الجادة هذا يسمى قول زور. والعمل به، أي العمل بالزور، وهو كل عمل فيه خروج عن الحق، ما يكون من الظلم والاعتداء والسرقة والنهب، ما يكون من الضرب إلى غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما هي الفائدة يا عبد الله من أنك تمسك عن الطعام والشراب وأنت تلغ في أعراض الناس بلسانك، ولربما تدخل في الظلم والضرب بيدك وجوارحك. إذا كان الصيام ما أثر في عباراتك، ما أثر على أفعالك، ما هناك داعي للصوم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا أخوان فيه تأييد لهذه الرواية على أن لعلكم تتقون، لعلكم تصلوا إلى مقام التقوى. وجاء كذلك في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم، وكم من صائمين هذا حاله، لربما ما يستفيد من صومه طيلة نهاره إلا الجوع والعطش، ما استفاد أجر ولا ثواب. كيف هذا؟ هذا في حق أناس مسكوا عن الطعام والشراب لكنهم ما مسكوا عن المخالفات وعن الحرمات وعن المحرمات. وبهذا نعلم إخواني في الله هذا هو الأصل. ربنا جل وعلا ما شرع علينا رمضان إلا لكي نكون من عباد الله المتقين. يظهر ذلك في عباراتنا، في أقوالنا، في تعاملنا، في تعبدنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وعلى هذه آثار السلف، روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بإسناد صحيح من قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يهمنا من هذا الأثر، وقد اشتمل على عدة فوائد جليلة دقيقة، يهمنا قوله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. هذا من أثر الصيام. فلا ينبغي يا عبد الله أن تكون صائما وأنت تطلق العنان لبصرك برؤية المحرمات وما لا يجوز. وما ينبغي لصائم أن يجعل لنفسه الحرية في سماع أي شيء من غناء ومن طرب ومن قينات ومن أعواد ومن موسيقى، ويحضر مجالس الزور ويستمع إلى ما حرم الله، ما يجوز. وهكذا ما ينبغي للصائم أنه لا يرقب لسانه فيجعلها تفرك في أعراض المسلمين، لا تفعل ذلك، فإن هذه الأمور تؤثر. يأتي السؤال: ما مدى تأثير المعاصي على الصائم؟ قلنا الصائم ينبغي أن يكون متقي، متقي لله في أثناء صومه، لعلكم تتقون، تبتعد عن المعاصي قدر الإمكان. يأتي السؤال: ما قولنا أو ما حكم الشرع في الذي يتمادى في المعاصي في نهار صيامه؟ ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن من تعمد فعل معصية في نهار رمضان فإن صومه فسد وقد بطل وعليه القضاء، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء نقل كذلك عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم تبنوا هذا القول. ومن أعظم من تبنى هذا القول من الفقهاء الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، كما صرح بهذا في المحلى حيث قال رحمه الله تعالى: قال: ويبطل أي الصوم بكل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا. ثم ذكر من المعاصي التي تفطر الصائم، ذكر الكذب، الغيبة، النميمة، الظلم، ترك الصلاة، قال هذه كلها تفطر، وقال: وكل معصية، أي معصية تفعلها في نهار رمضان فإن هذه تؤثر، تؤثر بمعنى تنقض. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى هو أدلته، وهذا كذلك قول طائفة لبعض السلف، نقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفتون حق من قال قولا محرما أو فعلا شنيعا في نهار رمضان بأنك أفطرت. ذكر ذلك في حق عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، فعن الحسن بن وهب الجمحي وهو قاضي مكة حكى عن نفسه أنه قال: وقعت على رجل تكلمت عليه إلا أني قلت في حقه أنه مخنث، كلمة عظيمة طعن، أنه مخنث. قال: فصليت الظهر ووقع في قلبي شيء، لأن الإثم ما حكى في النفس، الإثم يحك في الصدور، علم أنه وقع في أمر عظيم. قال: فصليت الظهر فوقع في قلبي شيء، قال: فسأل، فأتيت عطاء بن أبي رباح وأخبرته بخبري، أي بما صار من ومن قذفه لهذا الرجل. فقال عطاء رحمه الله تعالى، قال: تعيد وضوءك وصلاتك وصومك. أعد هذه كلها. وسئل مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر من أئمة السلف، قيل له رحمه: يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. وهذا جاء كذلك عن أبي عبيدة السلماني رحمه الله أنه قال: اتقوا المفطرين الكذب والغيبة، اتقوا المفطرين الكذب والغيبة. ونقل كذلك عن الأوزاعي كما حكى ذلك النووي عنها رحمه الله أن الأوزاعي يرى أن الغيبة تفطر الصائم، وليس المقام في مقام السرب لآثار هؤلاء فيما حكموا به. نقل كذلك عن عائشة، نقل عن أنس، تحتاج إلى نظر في سانيدها، لكن هذا منقول عن طائفة من السلف أنهم كانوا يعظمون شأن المعصية في نهار الصوم لدرجة أنها تفطر. هذا قول طائفة، بينما جماهير العلماء على أن الأمر ليس كذلك، بل منهم من حكى الإجماع كما قال ذلك ابن الوزير رحمه الله على أن الكذب والغيبة لا تفطر الصائم، ولكنهم حملوا آثار السلف السابقة على التشديد، على التغليظ، على التنفير من فعل المعصية، وهذا هو الصحيح. فالمعصية عبد الله حقها أن تنفر في نهار الصيام، فاحذر يا عبد الله من أن تتمادى في صيامك فتفعل المعاصي. وكما قال جابر ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ما يمكن هذا. يعني أنت في شعبان، في رمضان، في شوال، هي هذه الوتيرة تسير عليها سباب، شتام، مغتاب، نمام، يعني مو صاحب بهتان، هكذا حالك ما تتغير. إذا كان والله هذا حالك يا عبد الله قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، إيش من صيام معك هذا؟ ما هو الصوم الذي معك إذا ما حققت جانب التقوى؟ ولهذا إخواني في الله، فالذي يراه علماء طائفة أن من لم يحقق جانب التقوى فاسترسل في فعل المعاصي والذنوب فإن صومه فسد، هذا قول. وإلا كما سمعتم أكثر العلماء لا، ما يقولون فسد، لكن يقولون نقص، صومك ينقص ينقص ينقص. وكما قال النبي رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا سيبقى حالك، ما ستجد شيء من ثمرة الصيام. فحرص يا عبد الله على تحقيق هذا المقام، حصل مقام التقوى وأنت صائم، يظهر هذا في أفعالك، في ضميرك، في قلبك، في جوارحك. كن يا عبد الله ذاكرا لله، حقق مقام الخوف والخشية والإنابة والتضرع والخشوع وجانب التعبد لله جل وعلا بالإقبال على الطاعة. كل من عباد الله المتقي، إن وجدت هذا في نفسك اعلم أنك قد حققت الذي أراد الله أن يحقق لعلكم تتقون. وإن رأيت من نفسك أنك مسترسل على المعاصي والذنوب اعلم يا عبد الله أن صيامك لن يكمل، لن يكمل بهذه الصورة. هنا مسألة أخرى كذلك تستفاد من قوله تعالى لعلكم تتقون، فيها فائدة على أن الصيام من أعظم الأمور المعينة إلى طاعة الله، فمن أراد التقوى فعليه بالصوم بنص الآية. وهكذا قس من أراد أن يصل إلى أعظم مقامات الدين فليعلم أن من أعظم الأمور المعينة على ذلك الصيام، الصيام عليك بالصوم. وقد مر معنا في دروس أول درس أهمية الصوم، ويجعل هذه مسألة مما يضاف، إذ أن الصوم معين جدا بنص الآية لعلكم تتقوا. بماذا؟ بالصوم. الصوم يعينك على باب التقوى. وهكذا قس. ووجه هذا، وجه هذه المسألة من أن الصيام يعينك على طاعة الله بشكل عام، أن الشيطان الذي يوسوس في صدورنا ويبعث علينا بالشبهات والوساوس أين هو؟ هو يسير في أجسامنا، في جسومنا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، العروق هذه يسير فيها الشيطان، ولهذا يأتي هنا ويأتي هنا ولا زال بنا يوسوس ويبعدنا عن ربنا بما آتاه الله من هذه الملكة، أعطاه الله إياها، فهو يجري في العروق، عروق الدم. فإن صام المسلم، إن صمت، ما الذي سيكون في العروق؟ العروق تضيق، تضيق لقلة الدم المتدفق. حقيقة الدم عبارة عن طعام، الطعام الموجود يتحلل، يتكون، يكون دم فيتدفق في سائر الجسد، فتجد أن الشخص إذا أكل يجد نشاط لأن الدم يتدفق بقوة. الصائم عندما يصوم يضعف، لماذا؟ لأن الدم قل، لأن الطعام غير موجود، فتكون العروق تضيق، والعروق عروق تتمدد وتتقلص، في أثناء الصوم تتقلص، هذا الذي تعرفه أنت التقلص، لكن من الناحية الشرعية أنها تتقلص على الشيطان. فالشيطان الذي كان بالأمس يجد عرق كبير يسير فيه، يأتي يجد أنه في رمضان وفي الصيام خاصة يضيق عليه العروق، تضيق عليه، فتكون حركته قليلة عسيرة، يجد عرقلة، يجد ضعف في حركته. ومن هنا يشعر المسلم وهو الصائم في أثناء صيامه يجد من النشاط والحيوية ومن إضعاف وسواس الشيطان ما لا يجده في أثناء فطره، لهذه العلة أن الشيطان يضعف. متى يضعف؟ عند الصوم، لأنك تضيق عليه العروق، تضيق عليه عروق الجسم، فتكون حركته أقل بكثير، أقل بكثير. ومن هنا عندما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من ابتلي بالشهوة، الذي عنده شهوة وما استطاع وما استطاع على أنه يقوم بإسكافها بزواج وبنكاح. ما الذي أرشد إليه نبينا؟ قال عليك بالصوم فإنه له وجاء قاطع لدابر الشهوة، لأنه قاطع للشيطان. فكلما كنت يا عبد الله منشغل بالصوم ابتعد عنك الشيطان لأنك ضيقت عليه. وجاء في رواية البخاري والذي نحن نريده قال النبي والصوم جنة، الصوم جنة، الجنة بمعنى الوقاية والستر، لأن حقيقة الجنة هو المجن الذي يستخدمه المقاتل لكي يحتمي. فقال النبي الصوم جنة، جنة وقاية وستر. طيب الصوم جنة وقاية من ماذا؟ على قولين اثنين. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن صوم جنة بمعنى وقاية لك من النار، يقيك يوم القيامة، يقيك من النار، الصوم جنة. وأكثر العلماء على أن الصوم جنة بمعنى يقيك من الشهوات، يقيك من الشهوات. إذا أردت يا عبد الله أن تبتعد عن الشهوات فعليك يا عبد الله بكثرة الصوم. ولهذا إخواني في الله فقوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون إشارة إلى أن الصائم ينبغي أن يصل إلى مرحلة التقوى، وعلى أن من أفضل الأمور المعينة لطاعة الله أنك تستعين بذلك على الصيام. هذا إخواني في الله ما يذكر في هذا المقام العظيم، وما يستفيده الصائم والصائمة من صيام رمضان أنه يتحصل على مقام التقوى، وذلك يظهر بالابتعاد عن الذنوب والآثام وعن سائر المحرمات والحرمات. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.